بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا ونبينا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. كان القول فيما سبق عن الفقه الإسلامي عبارة عن إمامة خفيفة لمن لم يتصل بالفقه الإسلامي من الدعاء إلى الله تعالى في اتجاهاتهم المختلفة في الطب والهندسة والعلوم والزراعة والتجارة والآداب وما إلى ذلك. أما الآن فالقول في الفقه الإسلامي ومذاهبه وما يتصل بذلك للمتخصصين في الشريعة، ففيه تفصيل وتوضيح لم نره فيما سبق من الحلقات. وربما صح القول بأن الفقه الإسلامي تكون كما تكون غيره من العلوم نشأة ونموا ونضجا، فقد نشأ في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إبان الوحي ونزول القرآن الكريم خلال 23 عاما تقريبا، ونما في عصر الصحابة والتابعين حتى طوالع القرن الثاني للهجرة، ثم استوى واستكمل نضجه بعد ذلك حتى منتصف القرن الرابع الهجري، حيث ظهر الأئمة المجتهدون في العواصم والأمصار الإسلامية ودونت مذاهبهم وخلدت آثارهم الفقهية وانتشرت مذاهبهم في أرجاء دار الإسلام التي حكمتها الخلافة الإسلامية العباسية في حاضرتها بغداد. والذين بحثوا في أطوار الفقه الإسلامي سلكوا فيها مسلكين، أحدهما تشبيه تلك الأطوار بالإنسان، فكما أنه يمر بدور الطفولة ثم الشباب ثم الكهولة، فكذلك الشأن في الفقه الإسلامي. وهذا مسلك الحجوي في كتابه المعروف الفكر السامي. ومن عيب هذا المسلك إطلاق الطفولة على الفقه الإسلامي في العصر النبوي. المسلك الآخر تقسيمها بحسب الزمن وتتابع القرون كما فعل أكثر الكاتبين في الإسلاميات في الفقه والأصول وسائر علوم الدين كأستاذنا أحمد أمين والشيخ محمد الخضري رحمهم الله تعالى. وإن هنا لسنا بصدد الكتابة في هذه الأطوار، بل نحن بصدد الكتابة في المذاهب الفقهية تلك التي ازدهرت خلال القرن الثاني والثالث ومنتصف الرابع للهجرة، على أن الكتابة في هذه المذاهب الفقهية التي آتت أكلها في عصر الازدهار يقتضينا أن نشير إشارة خفيفة إلى الفقه في عصر الرسالة والفقه في عصر الصحابة والفقه في عصر التابعين. فأولا الفقه في عصر الرسالة. كان العرب قبل البعثة النبوية أمة فاقدة النظام يخيم عليها الجهل وتسودها العصبية القبلية، لا يوحدهم دين ولا يجمعهم قانون، يعبدون الأوثان التي ينحتونها بأيديهم والكواكب التي تبزغ ثم تأفل في هذا الفضاء العميق. ورثوا عن آبائهم بعض العادات والأعراف فاتخذوها نظاما، وكثير منهم أو من هذه الأعراف والعادات كثير منها ذميم فاضح، وطبقوها في غير التزام وهدتهم فرائحهم وفيها بعض الصفاء إلى شيء قليل من الأحكام، وتسرب إليهم ممن كان يجاورهم من اليهود والنصارى مزيج من الأقضية، فكان في أنظمتهم مجمع غريب لا تنسيق فيه ولا ترتيب بين المشروع وبين المعروف. ومع أنه كانت للعربي بعض الصفات الحميدة كالشجاعة والنجدة والغيرة والشرف والكرم والأنفة، لكنها لم تنهض بهم إلى مصاف الأمم المعاصرة، بل أخلدت بهم إلى الأرض لسوء استعمالها واستغلالها. فشاء ربك والله أعلم حيث يجعل رسالته أن يحول هؤلاء الأعراب الأميين إلى حملة رسالته ودينه، ويجعل منهم أمة مثالية تحتذيها الأمم وتهتدي بنورها وبإشراق رسالتها وفجرها المنير. فبعث فيهم رسوله يصرفهم عن الوثنية إلى التوحيد الخالص، وينتشلهم من فوضوية المجتمع إلى التزام النظام الإلهي الرباني، ويستأصل من نفوسهم سأفة الرذائل، ويغرس في محلها المكارم والفضائل. فكان القرآن يتنزل بمكة ليطهر العقيدة من رجس الوثنية، ويصفي القلوب من الشوائب، ويوجه الفكرة إلى ارتياد الحقيقة. ومع أن آيات القرآن الكريم نحو 6000 آية، فإنه لم ينزل منها من الأحكام في المدينة سوى 200 آية تقريبا، حددت حقوق الفرد والجماعة، وقيدت الحريات المطلقة بقيود معقولة مقبولة، ونظمت التصرفات وشؤون التعامل والمؤيدات الزاجرة والتوثيقات وأحكام العبادات والأحوال الشخصية وما إليها. وكان من الحكمة الإلهية والمصلحة العملية الاجتماعية أن تتنزل تلك الأحكام على العرب وقتئذ منجمة حسب الوقائع والمناسبات، وذلك لتكون أدعى للامتثال وأقرب إلى القبول وأقوى لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرحم أيضا بهؤلاء الذين كانوا في إباحة مطلقة. فلو خوطبوا بالتشريع جملة واحدة لثقلت عليهم التكاليف ونفرت منها قلوبهم. فمن خصائص التشريع في العهد النبوي أولا أنه كان مفصلا منجما، كالغيث يأتي على مهل فيروي العطاش ويحيي الموات وينبت الكلأ وباسم الزهر ويانع الثمر. ثانيا أنه كان وليد الحاجة وتصوير الواقع، فإذا عرض الأمر أو اختلف فيه نزلت السورة أو الآية حكما فاصلا ملتزم التطبيق. ولهذا وردت صيغة يسألونك 8 مرات في الأحكام الفقهية، ووردت صيغة يستفتونك 2 مرات في الأحكام. ثالثا أن سلطة التشريع في ذلك العهد كانت للوحي وحده، القرآن والسنة، السنة القولية والفعلية والتقريرية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.